أحمد الله سبحانه وتعالى أني بقيت 14 سنة وما خرجت من في السنوات الأولى. طبعا هذه كلها لها مقصد نفسي، يبي يكسرك، يبيك تشعر أنك أنت طوع يد الجندي الأمريكي الذي يحكم العالم.
ففي الليلة الأولى أنت شنو الحوار الشخصي اللي صار بينك وبين نفسك بسليمان؟
خاطب نفسي كثير. وأنا أكون صريح معك، يمكن هذه أول مرة أنا أقولها، يعني الأحداث سببت لي أمراض، أنا شخصيا سببت لي أمراض، أمراض بدنية يعني أثرت حتى على جسدي.
أنت هي عندك تواصل مع المعتقلين اللي كانوا معك صح؟
لا أبداً. اللي بالكويت؟
اللي بالكويت إيه، بس اللي برا اللي طلعوا كذلك صار في تواصل معهم؟
لا
أبداً؟
إيه لا، بس واحد زارني، ما زارني، يتواصل معي تلفون بريطاني وعنده جهد إعلامي قوي يعني، ويطلع بالقنوات ويطلع بالكذا، ففي تواصل.
بس البريطاني أحسه يختلف وضع عن وضعكم، حكم أنه هو من دولة غربية، من ديانة، هو مسلم طبعا، بس إن دولة غربية، هل ظروفه اختلفت عن ظروفكم؟ هل صار تعاملوا معه بطريقة مختلفة ولا نفس تعامل نفسكم؟
نفس الظروف،
نفس الطريقة.
لا، الأمريكان بهذا الأمر يعدلون في الظلم.
لا إله إلا الله،
يعدلون في الظلم، يعني إذا ظلم يقول لازم مسطرتي وحدة.
وانت الحين ابو سليمان، اذا بنبدأ بالقصة مالتك من البداية بصراحة، وهذه فكرة روايتهم، نبي ناخذ القصة من البداية. انا اذكر في مشهد بالسي ان ان حطوه، قالوا ان هذا حصري حق السي ان ان، وهي طيارة واصلة على مكان اسمه غوانتانامو، ما كان معروف للعالم لكن عرف في هذه الليلة، وهي نزولكم. وكان المشهد اول مرة احنا نشاهده، نزولكم بطريقة إن مغمضين عنكم وفيها نوع من الإذلال من العساكر نفسهم، ونزلوكم في ساحة غوانتانامو. هذا كان مشهد جديد علينا، لكن التساؤل عند الناس اليوم، شو اللي حصل في هذه اللحظة؟ هذه التفاصيل إحنا ما استشعرناها، أنت استشعرتها. فأبو سليمان بناخذ قصة من هذه اللحظة، لحظة النزول من الطيارة إلى غوانتانامو.
أنت ما شاء الله عليك بديت الحين.
إيه بدينا.
روعة روعة، يا سلام عليك، يا سلام عليك، دخلة حلوة تريح المقابل، ولا في، يا سلام عليك، حيك. عيد السؤال.
أنا شوف بسليمان، فعليا حتى أنا أبي الحوارات اللي في الطيارة نفسها. بسليمان شو اللي صار في الطيارة نفسها؟
لا في الطيارة، شوف في الطيارة مغمضين من عيوننا، مغطين الآذان، مكممين الأفواه، مقيدين الأيدي والأرجل والصدر والأفخاذ، يعني ما تقدر تتحرك نهائيا زين، ومشدود على الكرسي، يعني أنت مشدود، أنت بكل جسمك المقيد مشدود على الكرسي. وفي مثل هذه سووها مع بعض المعتقلين، يعني أنا سووها معي، هي كان في مثل دبوس صغير في السماعة، سماعة الأذن فوق، تظل طول الوقت وهي يعني تضرب الرأس، يعني ألم شديد طول فترة الرحلة اللي استمرت أكثر من 24 ساعة، لأن طارت الطيارة وهبطت في قاعدة عسكرية أمريكية في مكان ما، ثم بعد ذلك استمرت في التحليق حتى وصلنا غوانتانامو. أخذت الرحلة تقريبا أكثر من 24 ساعة بهالحال. طبعا تخللت الرحلة وجبات سريعة، يجيب لك خبزة، طبعا أنا من الذوق عرفت من الطعم إن حاطين فيها، ليش؟ لأنه ما يبي يغمى عليك، يبيك تظل دائما أنت واعي، خبزة وعليها فول سوداني وعسل، أحلى وجبة أكلتها في حياتي، لأن جوع كان شديد جدا، ما أدري لعل تخفيف ورحمة من الله سبحانه وتعالى، لأن وقت الشدة ما لا تستذوق الطعام، لكن ربي سبحانه رحيم جدا، ما في أرحم منه. نعم في شدة، بس أنت شعورك يعني هذه حتى لما تشوف أخواننا في غزة في آلام شديدة جدا، بس ترى في رحمات إحنا ما نشوفها، في رحمات هم يحسونها، في ألطاف إلهية هم يحسونها، فقط أهل البلاء هم من يحسوها، الخارج ما يحسها ولا يشعرها. فضل الله على هذا، هذا دليل على رحمة الله سبحانه وتعالى. وعطونا حبوب هلوسة بالإجبار طبعا، تخليك تهلوس، يعني لا أنت نايم ولا أنت صاحي، يعني درءا لاحتمالات وجود شغب في الطائرة، يعني مع أنك أنت مقيد يعني ما تقدر تحرك حتى رقبتك يعني. وأمام كل شخص في جندي يسجل، يسجل ماذا يقول، ماذا يفعل، التشنجات، الحركات، الصورة، كل شيء مسجل.
حلو، الحين خذوا منكم التفاصيل هذه أبو سليمان، وممكن راح يستخدمونها ضدكم في قادم الأيام. لكن لما نزلتوا من الطيارة في واحد توا طلع أو 2022 عفوا، وقال إن أول ما نزلنا من الطيارة كان في قوانين، فشنو كانت طبيعة القوانين؟ شنو أول خطاب وجه لكم من القوات الأمريكية؟
هذه القوانين اللي يسمونها الـ SOP. الـ SOP هذه قوانين جائرة ظالمة لسلبك الحقوق. يعني سبحان الله العظيم، القانون الأصل فيه أنه يعطيك حقك، لكن القانون اللي اعتمد في جزيرة غوانتانامو هو قانون لسلب الحقوق. أنت ما يعني وقت النوم ما تطلع رأسك، ما تطلع إيدك، عفوا ما 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 تغطي رأسك، ما تغطي إيدك، ما تغطي رجلك. ويجيك الجندي في كل 10 دقائق، هذه بداية الأيام يعني، يرفس الباب يقومك يقول لك، يصب بالصراخ ويك اب. طبعا هو معطيك، طبعا اول ما وصلنا، انت تبي غوانتانامو ولا قبل غوانتانامو؟
لا غوانتانامو، اول ما وصلت
غوانتانامو خلونا فتره من غير شيء، على الحديد، على الحديد. وبعدها اعطونا مثل اغراض بسيطه جدا، يعني فرشات انت ما تقدر تفرش فيها، فرشات تحطها بالصبع، تلبسها، دخل صبعك فيها لما تفرش تلف معاك، يعني ما تفرش. فيقومك من النوم يقول لك شيل الفرشة وحطها هني، تقوم تحطها هني. بعد شوي يجيك الجند الثاني بعد 10 دقائق، يقومك يرفس الباب، طبعا هذه فيها رعشة، يقول لك شيل الفرشة وحطها هناك. طبعا هذه كلها لها مقصد نفسي، يبي يكسرك، يبيك تشعر أنك أنت طوع يد الجندي الأمريكي الذي يحكم العالم، فلازم يكسرك من الداخل، لأنه يعتقد أن أنت جئت إلى هذا المكان لأنك رفضت السياسة الأمريكية، لأنك رفضت الهيمنة الأمريكية على العالم، فيجب أن تكسر هذه النفسية، يجب أن تكسر بقوانين ظالمة تعسفية على مدى سنين طويلة. والحمد لله أنهم لم ينجحوا في ذلك، فضل الله وحده لا شريك له، يعني بالعكس ظل التمرد إلى آخر الأيام.
ودي تصف الليلة الأولى أبو سليمان، أنت داش سجن مو نفس أي سجين آخر، المحكومية ما تعرف تمتد إلى أي سنة، وما أعرف تفاصيل الحكم، أنت في مكان لا تعرف نهايته يعني. فشنو كانت الليلة الأولى؟ شعورك، المشاعر اللي كانت كذلك في السجن نفسه؟
شوف السجن بلاء، صورته ليست وردية، في آلام وفي أحزان وفي ضغوط نفسية رهيبة جدا، غير الضغوط البدنية أحيانا، وغير كان في تعذيب في بعض السجون اللي احنا كنا فيها في بقرام، في قندهار كان فيها تعذيب، في غوانتانامو التعذيب يكون اذا رفضت، يعني فهمني، يعني سياسة غوانتانامو غير، اذا رفضت هني يأتي التعذيب البدني، لكن التعذيب النفسي مستمر. اول ليلة كانت يعني اذا صح التعبير، اذا صح التعبير بالنسبة لي أنا أتكلم، لأن كل واحد وظروفه وكل واحد ونفسيته وكل واحد. أنا الليلة الأولى والثانية والثالثة يعني هالأيام الأولى بشكل عام محاولة إعادة التوازن. يعني مثل اللي يكون في سيارة ويسقط منها، يحاول أنه يتدارك نفسه ويعيد توازنه من جديد، لأن اللحظة هذه كانت لحظة صعبة جدا، لحظة صعبة جدا، ولا بد أني أعيد توازني. وإذا اعتمدت على نفسك ستفشل، خذها مني من الآن أقول لك. تذكر دائما أنك مسلم، أعظم كلمة في الوجود وأجمل كلمة في الوجود مسلم. مسلم ما معنى مسلم؟ هذا اللي أغلب المسلمين اليوم مع الأسف ما يفهم معناه. مسلم أنك أسلمت نفسك لله سبحانه وتعالى. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، هذه اللي أنت تقولها لما تبي تنام، أسلمت نفسي إليك، ها هي بين يديك يا رب، مطواعة ذليلة لك، ذلت لك فأعزها بك. فهذا هو معنى الإسلام. فلما تسلم فعلا الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنك أبدا، سواء كان أسر، سواء كان مرض، سواء كان ظروف صعبة مادية، سواء كان ظروف أسرية، مشاكل في الوظيفة، حرب، أيا كان، تعلق بالله سبحانه وتعالى، هذه هي القوة العظمى التي ليس فوقها قوة. ومن تعلق بالله سبحانه وتعالى لن يكله إلى غيره، لن يكله إلى غيره.
تقول كلام جميل أبو سليمان، أن لا تعتمد على نفسك أبدا، وكونك مسلم فاعتمادك الدائم مع الله سبحانه وتعالى. ففي الليلة الأولى أنت شنو الحوار الشخصي اللي صار بينك وبين نفسك أبو سليمان؟ شو اللي خلاك تصمد في هذه الليلة؟
شوف، في غوانتانامو، إحنا أول ما وصلنا غوانتانامو، سبحان الله سبحان الله، هكذا الباطل كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. كل باطل هكذا، ترى لا يوجد باطل يحكم حبكه ونسيجه، كل باطل لابد أن حتى مع أن تشوفه تقول يا أخي إيش العبقرية هذه، لابد أن يفعل شيء غبي، لابد. فسبحان الله، هم وضعوا في كل زنزانة قرآن، وهذا القرآن طبعا احنا حرمنا من فترة طويلة، هذا القرآن في غوانتانامو كان وضع لماذا؟ ليس احتراما للدين، وضع ليستخدم ورقة ضد المعتقل بأن يهان أمام هذا المعتقل. فكانوا أحيانا وقت التفتيش يهينونه ويرمونه بالخلاء، لكن ويدوسونه ومزقوه في عدة أماكن في قندهار، أنا شفتهم رأيتهم يمزقونه يرمونه بالقمامة. فأول ما شفت القرآن سبحان الله العظيم سجدت لله سجود شكر، أول ما فكوا القيد مني بروح، طبعا زنزانة متر ونص بمترين، هذه الزنزانة صار يتقبل بقيت فيها 11 سنة، متر ونص بمترين، يعني كنا نخرج منها في السنين الأولى بالأسبوع ثلث ساعة، وبعدها بسنة أظن أو ستة أشهر قاموا يخرجونا كل يوم ثلث ساعة، وتبقى بقية اليوم في زنزانة متر ونص بمترين. بس هذا الخروج مو خروج مريح، يعني حتى الثلث ساعة هذه هي مليئة بالضغوط النفسية والقيود والتقييد والاستفزاز، ويدفعك ويهينك ويسبك، يعني ما أبي أطلع، لغصبا عليك تطلع، معناها أن أنت ما تبي مصلحة المعتقل، أنت مخرجة للاستفزاز أيضا. فأول ما شفت القرآن سجدت، الأول ما فكوا القيود من إيدي ورجلي وخصري، لأن كانت القيود باليد باليدين وبالخصر، وبعدين سلسلة ممدودة إلى القدم، كانت قيود غريبة وعجيبة. أول ما فكوا القيود مني شفت القرآن سجدت لله سجود شكر. هذه السجدة كانت هي تحقيق لإعادة التوازن، ساعدتني، كانت هي الخطوة الأولى. سبحان الله، عيد توازنك يا فايز، راحة. شوف، وهذه نصيحة لكل مسلم تريد أن تصبح قويا، وهذه ترى صعبة حتى علي الآن. أنا الآن مع الدنيا أنا ترى أجاهد نفسي، يعني حتى لا يظن أحد أن والله خلاص مدام أنه لا، مو صحيح. أنا أيضا في معاناة وصراع وجهاد، وهذه طبيعة الإنسان. لم أكن في لحظات أقوى في غوانتانامو، الأقوى من أن أتخلى عن كل ما هو سوى الله. أقسم بالله لن تغلبك قوة. تخلى عما سوى الله. الدنيا هو ليش؟ إيش اللي يخلينا ضعفاء؟ ترى تعلقنا بالأشياء، تعلقنا بالأشياء هو الذي يجعلنا ضعفاء. متعلق بالراتب أنت ضعيف، متعلق بالأكل أنت ضعيف، متعلق بالجمال أنت ضعيف، متعلق بالدنيا، متعلق بالبقاء في الدنيا أنت ضعيف. تخلى عن كل شيء، تخفف تخفف. شايف اللي يبي يصعد جبل متعب صح، وشايل على ظهره خيشة فيها جراب فيه 50 كيلو تراب ثقيل جدا، راح تتعب. أقولك تخلى عنه، ارميه عن عاتقك، تصبح خفيف كأنك تحلق خلاص. فالآن أنت لما تتخلى عما سوى الله، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يقويك.
أنت حين تخليت عن كل ما هو غير بعيد عن الماديات الملموسة في حياتنا، وأنت الآن في السجن أبو سليمان، وقلت إن بسبب أن القرآن كان أمامك سجدت لله شكر، وكان هو المستقر واللي خلاك تصبر في ليلتك الأولى. لكن هذا يجرني كذلك أبو سليمان لسؤال في الأيام الأولى اليوم، شنو تعامل السجان معك؟ هم جزء من غوانتانامو كمعادلة هي أن فيها الكراهية، كان يقولون أنه كان يغرسون في الجيش الأمريكي قبل وصولكم يزرعون فيهم الكراهية. فأنت في الأيام الأولى شلون كانت علاقتك مع السجان؟
لا علاقة نهائيا. في بداية الأيام، في بداية الأيام في غوانتانامو أول شهر أبي نفسي الآن، يعني كان في تواصل في قندهار مع أنه ممنوع، بس كنت شوي عرفت، وبعض الجنود تأثروا والله سبحان الله. يعني في قصة جندي سبحان الله، كان أحد الأخوة جزاه الله خير كان يترجم لي، قلت له ترجم للآية، فتأثر الجندي بعدها وراحوا شافوا السيرجنت هدد الجندي. طبعا أنا ما شفته بس في شباب شافوه، فصار أسوأ ما يكون، لأن كان في تعاطف، وجدوا في تعاطف حقيقي. هذا معناه أن الباطل يخشى من سماع الحق، وهذا هذا كان لي درس في قندهار، في سجن قندهار، أن الحق لن يغلبه باطل، الحق لن يغلبه باطل. لكن مع الأسف الدعاة اليوم أساءوا عرض الحق. لو أحسننا عرض الحق للبشرية لما كان الحال كالحال، وإحنا اليوم لسنا مثل السابق. السابق أنت إذا أردت أن تتواصل مع العالم أنت تحتاج إلى قنوات معينة رسمية، صح ولا لا؟ تحتاج أن تذهب بنفسك إلى هذه الدول، تحتاج إلى كذا. اليوم تستطيع أن تصل إلى كل مكان، كل الأدوات موجودة، لكن مع الأسف نحن أسأنا استخدام هذه الوسيلة.
الحين خوف السجان أو خوف السيرجنت على كلامك سليمان أن السجانين يسمعون الآية كذلك ويترجم لهم الآية ويتأثرون فيكم كمعتقلين. أنتوا الحين ودهم هالموضوع هذا نفهم فيه أبو سليمان، أن أنتوا هل حاولتوا في الأيام الأولى تكونون علاقة معهم أو تأثرون فيهم
في غوانتانامو؟
إيه؟
طب بداية أنا بنأكلمك عن نفسي، طبعا في بعض الشباب لا كان يتواصل، أنا أكلمك عن نفسي. في بداية الأيام كنت منكمش أول أسابيع، بعدين لا بديت شوي أفتح مع الجنود، عرفت ليه؟ لأن لازم أنا أعيد توازني النفسي أول شيء والإيماني. بعدها كان في تواصل، ثم بعد ذلك منعنا، يعني كان في دعوة صراحة. لكن أكثر أيامي الدعوية ما كانت في البدايات، كانت في النهايات سبحان الله. يعني أنا بقيت 14 سنة زين، أحمد الله سبحانه وتعالى إني بقيت 14 سنة وما خرجت من في السنوات الأولى، أحمد الله على ذلك، لأني استفدت في آخر سنتين ما لم أستفد في 12 سنة قبلها. سبحان الله، أنا أشبهها مثل الطبخة. الطبخة ترى أهم وقت لها آخر 10 دقائق، يعني ممكن تحط اللحم يفوح ساعات زين، لكن أهم وأخطر دقائق فيها آخر 10 دقائق، طلعها قبل للحين ما نضل أكل، عرفت؟ فكأن هذه 12 آخر سنتين بالنسبة لي أنا أتكلم استفدت منهم فوائد عظيمة جدا.
احنا آخر سنتين جايينهم سليمان، بس الحين في البداية همّن بناخذ هم العلاقة مع المعتقلين الآخرين اللي معاك. ما أدري إذا سمحوا لكم في التواصل فيما بينكم أو كانت في مساحة
على حسب المعسكر. في بعض المعسكرات كان في تواصل مع المعتقلين الآخرين، لأن كانت الشبابيك مفتوحة على بعضها وهم يريدون هذا، يريدون التواصل. فالتواصل لنا في كل مكان، كانت في سماعات يعني ميكروفونات يعني للتجسس، يبون يسمعون كلام الناس، يبون يفهموننا. يعني هي غوانتانامو لم تكن معتقلا عاديا، يعني كان مثل حقل تجارب، يريدون يستكشفون هؤلاء، يفهمونهم عن عمق، كيف يفكرون، كيف يتعاطون مع الأحداث.
جميل جدا. أنت الحين في سنة من السنوات قلت أبو سليمان، خصوصا في 2004 أظن، كان أظن مرت سنتين على وجودك في غوانتانامو، قلت أن هذه كانت مرحلة مفصلية أو كانت حادثة ما تنساها وهي الأبرز، ودخولك وصفتها في سجن معين كانت تجربته فريدة من نوعها، وجود كشافات مثل كشافات الملعب تقريبا وما تشوف فيها أحد ولا ترى فيها أحد، إذا تقدر توصفها.
معسكر الخامس، هذا معسكر الخامس شهر 5 ما أنساها، 2004 شهر 5، فجمعونا هناك تقريبا 50 معتقل من كان وقتها 770 معتقل في غوانتانامو، فاختاروا من بين المعتقلين 50 شخص. طبعا ليش أنا اختاروني؟ كان في دروس، كان في كذا، فهم يعتقدون أن اللي عنده دروس وعنده تواصل مع المعتقلين أن هذا شخص مهم، وهذا غير صحيح. أخذوني من ضمن المجموعة اللي أخذوهم هناك، وكانت شديدة جدا، كانت تجويع وتسهير، والكشافات لم تنطفئ يعني على قوتها، ونيون قوي يعني مثل هذه الإضاءة قوية يعني أقوى منها، لأن هذه منعمينها أنتو، لا كانت 3 ليتات نيون وقوية عليك، والصبغ عاكس أبيض ناصع البياض عاكس، يعني حتى الآن طلع يعني بقيت فيه طلعت مشيب، حتى المحققة أتذكر اسمها ميغن، فحققت هي السبب اللي ودتني هناك، فقالت لي شيبت باستهزاء، وسواد طلع يعني، وتغيرت حتى صوتي تغير. يا غريب، ايش علاقة الصوت؟ ما ادري، سبحان الله، حتى صوتي تغير. اسأل الله ان يتقبل يا رب. بس الاسلام، قلت لك الاسلام، انت لما يعني ما عندي مشكلة، انا البدن هذا في النهاية الاسلام قاعد يقويك من الداخل، انت بس يقول لك تعلق بالله. البدن هذا نعم ممكن يضرونك، ممكن كذا، بس انت لست البدن، الإنسان ليس البدن، البدن هو مركب يركبه هذا الإنسان، هذه الروح، ليصل بها إلى الله سبحانه وتعالى، إما أن يصل بها إلى جنة الله أو يصل بها إلى نار الله، وأنت بالخيار ولك القرار.
أنت الحين قلت في تجمعات أبو سليمان أو دروس عفوا، هذه الدروس معناتها في مساحة في غوانتانامو للعبادة وقراءة القرآن والدروس، أنا ودي أعرف هذه المساحة اللي أعطت لكم.
شوف، على حسب المعسكر، في معسكرات منعنا من، يعني في قبل غوانتانامو ممنوع حتى أحيانا الصلاة، يعني أنا في بقرام، أول أيامنا في بقرام ممنوع أنك تصلي، بس إحنا كنا نصلي طبعا، نصلي بالإيماء عن طريق الإيماء، إيماء الرأس والعين، عرفت؟ وأحياناً وطبعاً حتى الماء وقتها كان في بقرام كنا نتيمم نضرب الأرض ونتيمم، لكن أحياناً تكون أنت في أماكن يكون في حديد، يعني أنت حكمك حكم فاقد الطهورين، أنك تصلي من غير لا ماء ولا تيمم، عرفت كيف؟ فعلى حسب المعسكر، على حسب المكان، في أماكن في غوانتانامو لا، هو يبيك تقول، يبيك تتكلم، يبي يسمعك هو، في أماكن يقول لك ممنوع الكلام.
شنو الفرق بينهم سليمان؟ هني يخافون من التأثير إنه ممكن تأثرون، وهني يبي يستمع لك.
المقاصد الاستخباراتية متنوعة ومختلفة، فهو في الوقت اللي يبي يسمع ويجمع ويدون المعلومات اللي هو يحتاجها يحطك في مكان يقولك تكلم فيه. يعني مثلا في معسكر إيكو، هذا المعسكر خاص بالمحامين، فكل معتقل يودونه من معسكر من المعسكرات يودونه بسيارة مدججة، طبعا يعني ما تشوف فيها ما تشوف شيء، مظللة ومغطين عينك ومغطين إذنك ومقيد بإيدك وخصرك ورجلك، ومعاك جنود في داخل السيارة من داخل، زين، سيارة مصفحة، ويودونك مغلقة تماما مصمتة، يودونك لمعسكر ثاني، والمعسكر الثاني كل معتقل في مبنى منعزل عن الآخر، بس مرات هو يبيك تتكلم فيفتح لك الباب كأنه ما يدري الجندي، يقولك تبي تشم هوا، يعني أنا متعاطف معك، بعد شوية ولا هو فاتح الباب حق واحد ثاني ما أنت ما تدري منه فيناديك، زين شون عرف أنك هني؟ الجندي قال له ترى فيه زميلك هناك، your brother. طبعا هذه الجنود وايد يستخدمونها لأن عارفين المحبة اللي بيننا هناك، يعني تكونت محبة في الله حتى ناس أنت ما تعرفهم من قبل، محبة غير عادية. شوف، محبة البلاء تختلف عن محبة الرخاء، محبة الرخاء غالبا فالصو مزيفة، يعني ممكن تزول في أي كرب وأي مشكلة وأي سوء تفاهم. محبة البلاء مختلفة، عميقة، ضاربة جذورها في الأعماق، خاصة إذا كانت لله. خلاص، إذا كانت المحبة لله تزول تزول الحدود السياسية. أخوي في الله، كل الحدود السياسية غير باقية، كلها غير باقية، هي متغيرة على مدى التاريخ الطويل، متغيرة صح ولا لا؟ دول تصغر دول تكبر، بطاطية. الإيماء المحبة في الله لا، ثابتة.
هذه الحدود لما غابت عندكم في السجون، شنو شعورها يا أبو سليمان؟
أنا أحيانا أبكي من بعض المواقف اللي وجدتها هناك، مواقف الأخوة، أحيانا عين الدمع من المواقف اللي أنا شفتها من البعض، وأدركت أننا أمة قوية جدا جدا جدا. ليش أنا دائما الآن في كثير من الأحيان أغرد في تغريداتي وفي كذا، الأمة 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 لا تلغي الوطن، يعني بعضهم يخاف من مصطلح الأمة، يعني عنده مصالح سياسية يخاف، يقول لك أنت لما تقول، يعني حين تكثر من إيراد مصطلح الأمة هذا يشي بأنك تريد أو عندك هدف في إلغاء الوطن. لا، هل الوطن يلغي الأسرة؟ الوطن لا يلغي الأسرة، الوطن يجب عليه أن يعزز الأسرة، لأن قوة الأسرة من قوته هو، كذلك الأمة، قوة الأمة، قوة الوطن من قوة الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلقي الدول، لم يلغي القبائل، خلي القبائل موجودة، إيش مشكلة؟ استثمرها في نصرة الحق. كذلك اليوم، في السابق كانت الرابطة والوشيجة التي تربط العرب في السابق كانت وشيجة القبلية، اليوم الوطنية، إيش المشكلة؟ خل كل وطن له خصوصيته، في النهاية إحنا أمة واحدة نتعاون، فإحنا نملك كل مقومات، والله العظيم. يعني أنا بس أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الحكومات والشعوب لهذه الحقيقة العظيمة، إحنا أمة عظيمة جدا، نمتلك كل مقومات النصر والمجد والسؤدد والكرامة والعزة، نمتلك كل مقومات النصر، نحن أسود، لكن استطاع الثعلب المكار أن يقنعها بأنها مجرد خراف تعال اقنع الأسود، يا أسود أنتم أسود، آباؤكم أسود، أجدادكم أسود، انظروا إلى أنيابكم ومخالبكم، لماذا تخشون هذا الذئب وهذا الضبع؟ أنت عندك كل مقومات القوة، بس أنت فقدت الثقة بنفسك. ليش فقدت الثقة بنفسك؟ لأنك فقدت الثقة بدينك وربك، والذي يفقد الثقة بربه ودينه سيفقد الثقة حتما بنفسه. لذلك يجب أن نعود مرة أخرى.
أنت الحين الابتلاء اللي حصل عندكم هم من اللي خلاكم تستمر في السجون الثقة بالله سبحانه وتعالى والأخوة اللي حصلت بينكم، مثل ما قلنا غابت الحدود بتواجدكم مع بعض في السجون. أنا ودي صراحة أهم من أعرف العلاقة اللي صارت بينكم كمساجين. أنت قلت أبو سليمان معتقلات تفرق فيما بينها، بعضها فيها تواصل مباشر، البعض الآخر لا، في انفرادية تامة. فشو كانت العلاقة على الأقل في السجون اللي أنت كنت فيها بتواصل مباشر مع المعتقلين الآخرين معك؟
على حسب المعسكر، المعسكرات اللي أنت تقدر تتواصل معها، يعني كنا نتواصل وكانت في دروس أحيانا وكان في كذا، وأحيانا في هذه المعسكرات يمنع، يأتي قانون ممنوع الكلام.
بس ما تحاتي، أنا المقصد اللي بوصله أبو سليمان، ما كنت تحاتي مثلا مسألة مثل ما أنت قلت قبل شوي إنهم يستمعون لكم، ما كنت تخاف يعني ما يصير في تخوف؟
أنت ما عندك شيء يعني سيء تبي تقوله، أنت ما عندك شيء سيء تبي تقوله. أنت اللي أبي أقوله إسلام وإيمان وقرآن، تبي تسجني من أجل هذا؟ أسجني. أنا صراحة أنا أكون صريح معك، نعم فيها ممكن تدفع الثمن حقيقة، وفعلا يعني كان هذا سبب من أسباب بقائي فترة طويلة في غوانتانامو، موضوع الدروس، ويعتبر هذا تأثير روحاني وتأثير فكري على الآخرين. إحنا نراه واجب دعوي، واجب دعوي إسلامي أمرني بهذا. فلما أنت تبي تسجني أو تبي يعني تعذبني أو تتسبب بإيصال هذه الآلام لي من أجل ديني، ما عندي مشكلة. فما عندي مشكلة، أنا في البداية قررت، صليت استخارة وطلبت من الله أن يلهمني الصواب، ما هو الأفضل يا رب؟ هل أتقوقع على نفسي ولا لا أقوم بواجبي الدعوي تجاه إخواني؟ لأن فعلا كان في آلام وكان في شدة وكان في كرب، الناس كانت تحتاج إلى التصبير، مو بس أنا، طلبة العلم والمشايخ اللي كانوا موجودين هناك قلة هم، لكن كان واجب، أنا كنت أرى واجب هذا. يأتيك الأخ من التحقيق وأحيانا يستخدم مع أسلوب الإغراء، فأنت تحتاج تعزز الإيمان، لذلك هذا ما عجبهم. فلذلك بعد سنين ودوني عزلوني، ودوني بابا بلوك، يعني أخذوا 8 من المعتقلين، 8 من بين كل غوانتانامو غير هذه المعسكر الخامس. بعدها رجعوني مرة ثانية بعد المعسكر الخامس، بعد فترة أخذوني بابا بلوك، هذا في طرف منعزل، يعني كل العنابر اللي حولها كانت فارغة تماما، لا يوجد فيها أحد.
يعني اعتبرها سجن انفرادي؟
ما كانت انفرادي، الانفرادي شيء ثاني، أنت في قفص طبعا، احنا ما نسمي الانفرادي أنك في قفص، لا في قفص هذا تمام. احنا لما نقول انفرادي أخي الحبيب ما نقصد أن يعني أنك ما تكون في قفص، يعني في لا لا لا، وجودنا في قفص هذا دائم، إلا فقط في المعسكر الرابع، وفي آخر السنوات صار في المعسكر السادس، لأن السادس كان انفرادي، بس مو انفرادي عقوبات. شوف فرق حتى أوضح، في فرق بين انفرادي عقوبة وانفرادي، لا انفرادي غير عقوبة، لما تكون في انفرادي غير عقوبة عادي، زنزانة متر ونصف مترين، بس أنت لا مع أخوانك وفرحان. لأن لما يودونك الانفرادي العقوبات، لا هناك الوضع مختلف.
خلينا نتكلم عنه، شنو هناك؟
هناك طبعا على حسب العنبر، العقوبة عنبر يختلف عن عنبر، عرفت؟ يعني الأمريكان عندهم التصنيفات هذه مهمة، لأن قلت لك موضوع كله دراسة نفسية، فما تشوف أحد، وتكون باردة جدا أو حارة جدا، يعني أحيانا أرجف من البرد وتكون على الحديد، قوات الشغب ويرشونك أحيانا بخاخ، بخاخ الحارق، حارق خانق يحرقك حرق وسببك التهابات جلدية وخانق، زين، ويبقى على ملابسك، شو تغسل ملابسك، شو كذا. ترى في أمور، شايف الدقائق هذه، الناس هي تسمع القصة على السريع، بس لما تعيشها تحس أن لها بعد وفي تفاصيل مؤلمة ومتعبة جدا، أن اللي ذكر القصة ما قالها، لأنه هو ما يقدر يقول لك كل شيء. يعني بقاء الرذاذ الحارق هذا الخانق على ملابسك بحد ذاته قصة، هذا أن شلون أنت تزيله وأنت قاعد في الانفراد شهر، أحيانا شهرين، أحيانا 6 شهور. فأنت تحتاج أنك فش تسوي، وبرد شديد جدا ترجف من البرد، فأنت تضطر أنك تشيل القميص اللي فوقك وتغسله وتبقى برد قارس وتخليه برا لمن ينشف. إنزين متى ينشف هذا؟ أحيانا يأخذ له يومين، أحيانا يأخذ له 3 أيام. وبعد ما تخلص إنزين شو تسوي؟ شلون تغسل الشورت تغسله مرات؟ شو تسوي؟ تلف الفنيلة الصغيرة هذه على عليك إنزين، أو وتغسل الشورت وتلبسها، لأنك ما تبقى في النهاية عورة، فتلبسه وهو بارد أو هو مبلل ومع حرارة الجسم يأخذ له يوم يومين وينشف على جسمك. بس مأساة، في ناس كثيرين صار فيهم روماتيزم، مرض الروماتيزم بسبب الملابس المبللة والحديد، فأصابهم آلام المفاصل، وإلى الآن يعني في ناس يعانون منها جدا.
وانت بعد ذكرت الله يعينك شوي تعاني من آلام، قلت لنا
هذه ضربة، هذه في الرقبة، وهذه ضربة يعني، عسى الله يتقبل يا رب.
آمين يا رب. السجل الانفرادي أحد الأمور بعد ذكروا الكثير من اللي عانى في السجل الانفرادي الجانب النفسي اللي يمر فيه الإنسان، إنه في الأيام الأولى ممكن يصير خطاب شخصي بينك وبين نفسك، لكن بعدين تحس إنه في شخص قاعد يخاطبك، تدخل مرحلة خطرة بهالنوع. أنت شو اللي صار معك سليمان؟
لا أنا ما سمعت أحد يخاطبني، أنا سمعت الشباب حولي يخاطبوني. لكن أني أنا أخاطب نفسي كثير. أنا أراها إيجابية صراحة. بعض الناس يقولك شفيك مينون، لا أنا أراها إيجابية جدا، لأن لما تكلم نفسك هي لحظة، أحيانا شوف لحظة مكاشفة ومصارحة مع النفس. يعني شايف علم النفس يجثو على ركبتيه أمام القرآن، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني لما مثلا علم النفس يعرض لك النفس في تصنيفات المعينة، الوعي واللاوعي، الهوى والأنا والأنا العليا، لا القرآن طريقة عرضه مختلفة تماما. عرض القرآن للنفس وطبيعة النفس وما تحتاجه النفس، وأحيانا هو يعطيك الدواء من غير ما يقولك شنو أنت فيك، يقولك استسلم، كن مطواع يدي، خليك معاي. لما أنا أقولك لا تغضب لا تغضب، جاهد نفسك في هذا. لما أقولك حسن خلقك حسن خلقك، لما أقولك كذا سوها. هذا الالتزام بقوانين الله هو قاعد يهذب نفسك، يهذب الوعي ولا وعي ترى. يعني الهوى اللي هي نزواتنا ورغباتنا فيها تنقسم إلى قسمين، وعي ولا وعي. كذلك الأنا تنقسم إلى قسمين، وعي ولا وعي. الأنا العليا، المبادئ القيم اللي أنت تضحي من أجلها، تنقسم إلى قسمين، وعي ولا وعي. القرآن لا، طريقة عرضها عميقة جدا، ضاربة في الجذور. يعني أنا أقدر أشوف أنت كيف تعرف تأثير القرآن أعظم بكثير على النفس من تأثير علم النفس. شوف مخرجات القرآن ومخرجات علم النفس، مع احترامي لأطباء النفس، وكثير منهم من أطباء النفس مريض نفسيا، يعني هو طبيب نفسي وهو مريض نفسي. يعني أنا أكلمك عن تجربة طويلة، مو الكل لا يزعلون مني، بعضهم حبايبي والله، لكن وبعضهم محترمين وبالعكس، وعلم النفس مهم، لكن لا يقارن بطريقة القرآن. طريقة القرآن مختلفة تماما. من خلال مخرجات القرآن ومخرجات علم النفس أنا أحكم. يعني معلش، في إنجيل متى عيسى عليه الصلاة والسلام يقول، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديثه عن بني إسرائيل، يعني فيما لا يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، له كلمة عظيمة جدا عيسى عليه الصلاة والسلام، ولعلها مما صح من كلامه عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول؟ يقول هل تجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك طينا أو من الحسك تينا؟ هل تجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ الشجرة الجيدة لا تقدر أن تخرج ثمرة جيدة، الشجرة الجيدة لا تقدر أن تخرج ثمرة رديئة، والشجرة الرديئة لا تقدر أن تثمر ثمرة جيدة. الشجرة الرديئة تقطع وترمى في النار. في النهاية من ثمارهم تعرفونهم كما يقول عيسى عليه الصلاة والسلام، من ثمارهم تعرفونهم. إحنا نشوف الآثار، فآثار القرآن تجد الهدوء، تجد الطمأنينة، تجد السكينة، حتى لو كان من العوام اللي ما يدرك يعني أبعاد الأحكام الشرعية بس قاعد يطبقها، هذا يكفيك. مثل الطبيب، الطبيب ترى أحيانا في بعض المرضى ما يشرح له أنت فيك المرض الفلاني، ما يفهم مسكين، فيقول أنت خذ الدواء هذا وخذ الدواء وهذا، إيش مستسلم للطبيب، صح ولا لا؟ ويأخذ هذه الأدوية قاعدة تعالجه وهو ما يشعر، وهو مو عارف إيش فيه أصلا. فهمت قصدي كيف؟ فطريقة القرآن طريقة عميقة جدا، تأخذ بعقلك وروحك وقلبك، لأن الإنسان أنت مكون من هذه الأمور، النفس مكون من إيش؟ عقل وروح وقلب، فيأخذ بها كلها ليهذبك إلى طريق الله سبحانه وتعالى، فتكون أنت يعني أخلاقك وهدوءك وسكينتك مع الناس طيبة ومع نفسك صادق ومع الله كذلك. يعني
فتحين السجل الانفرادي هم من مسلمان، ممكن إذا عدم وجود لا سمح الله في هذه الفترة القرآن الكريم ممكن ترجع له المسلم، شنو يرجع له في هذه اللحظات؟ يعني في ناس تتساءل، أنا في السجل الانفرادي، أنت قلت ما شاء الله مسلمان قدرت أنت تقاوم هذه اللحظة، صح في صراعاتها وابتلاءها، لكن في غيرك ممكن يقول أنا الآن ما عندي شيء أرجع له من المساجين، وفي ناس هم يعيشون في حياتهم اليوم في انفرادية تامة بعيدة عن السجن، كيف يرجع للقرآن الكريم؟ كيف يرجع إلى هذا القرآن ويستلهم منه مثل ما أنت تفضلت من معاني؟
شوف، كلما أخذت نصيبك من القرآن كان هدوءك وسكينتك وطمأنينتك. طيب، لكن افترض شخص موجود في مكان ما في قرآن وهو محافظ، طيب أنت ما تقدر تصلي لك ركعتين وتمد يدك إلى الله؟ لن يردهما صفرا، ثق، ثق تماما، الله رحيم سبحانه وتعالى، لا يوجد أرحم. يعني الله سبحانه وتعالى لا يعترف بخطة خماسية لتهذيب النفس وتربية الروح، هو يدرك ضعف العبد أحيانا، أحيانا العبد ما عنده، طبعا هذه أفضل لا شك، ها، من ذكر الله في الرخاء ذكره في شدة، طبيعي لما أنت تكون مهيئ ومربي نفسك وكذا لا شك أنت عندك مقومات، لكن افترض أنك أنت كنت عديم هذه المقومات لسبب ما، كنت بعيد عن الله، فجأة في وقت البلاء رجعت إلى الله، لحظة صفاء مع الله سبحانه وتعالى، عدت، ندمت، تبت، ذرفت دمعتين لله سبحانه وتعالى، أريد أغير نفسي يا رب، أدركت أن الدنيا فاني، أنا فعلا كنت مخدوع يا رب، أبيك الآن، أنا أريدك يا رب، لن يتخلى عنك. سحرة فرعون، هل كان عندهم خطة خماسية وسداسية في التربية والتحلية والتخلية؟ ما كان عندهم هذا الشيء. في أول، يقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، في أول النهار سحرة فجرة، وفي آخر النهار شهداء بررة. اليوم يأتي العلماء، علماء أمة الإسلام، ويجتون جميعا على ركبهم ليتعلموا من سحرة فرعون كيف يكون الثبات. قالوا لا طير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. تحدوا من؟ ما تحدوا شويش في السجن، فرعون الذي لم يأتي أكبر طاغية في التاريخ البشري، من أكبر طاغية في التاريخ البشري، قالوا له لا، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. كيف؟ كلنا الآن نتعلم منهم، هل هذا الثبات منهم؟ مو منهم، من الله. لذلك أنا أقول لك بابا مفتوح، والله العظيم مفتوح، عد إلى الله، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي، أقسم بالله شيء مبكي والله، أتيته هرولة. يعني أنت متخيل هذا المشهد؟ شايف الطفلك طفلك الصغير اللي توه بدأ يمشي يأتيك هو متذبذب، أنت شو تسوي كأب؟ تركض له ركض، هذا ابنك، الله أرحم به الله أرحم بعبده المؤمن من هذه الأم بولدها. لذلك المعادلة سهلة لكل إنسان، ليس فقط المسلم، لكل إنسان تريد أن تحيا حياة سعيدة في الدنيا والآخرة، عد إلى خالق هذا الكون.
احنا قاعد نتكلم عن عودة إلى الله سبحانه وتعالى. أبو سليمان، جزء من الأمور اللي تمرتوا فيها كذلك التحقيقات، أنا صدمت من شغلة، يعني قاعد أطالع أنواع التعذيب ذكروها في مقالات كثيرة وتقارير استقصائية صحفية، الأنواع ما يستحملها أي إنسان، منها اللي يسموها ووتر بوردينج أظن، فهو يغرقونك. إذا تقدر تفصل لنا في هذه التفاصيل أنواع التحقيقات اللي مورست عليكم، وشلون فعلا الواحد يصبر على هذا الابتلاء.
الووتر بوردينج هذه ما سواها معي أنا، سواها مع معتقلين قلة، لكن ليست هي الأشد، هي الأكثر شهرة صح، لكن ليست الأشد. في هناك تعذيب كان أشد بصراحة، لكن هي من 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 يعني من الأنواع، يعني هي تعتمد على الخنق اللحظي في فترات قصيرة، يعني هو ما يقدر يستخدم، ما يقدر يستخدمها معك فترة طويلة، راح تموت، وهو ما يبيك تموت، ويبي يستخدمك، يبي ياخذ منك المعلومة إذا كان عندك معلومة، إذا ما كان عندك معلومة يبي يجندك، ممكن يبي يكسرك، عنده أسباب كثيرة جدا، يبي يعني المهم أيا كان يعني. لكن التعذيب الأشد هو التعذيب الطويل المدى التدريجي البطيء على مدى سنين، هذا هو أكثر إرهاقا وأكثر ألما. يعني خلع الأظافر تعذيب أشرس، كما يحدث في بعض السجون المتوحشة، تقطيع الجسد نعم هذا لا شك أشد، لكن التعذيب طويل الأمد أشد، هذا بدنيا، لكن الطويل الأمد أشد نفسيا. وأنا أعتقد أن التعذيب النفسي أشد من التعذيب البدني، لأن التعذيب البدني له نطاق معين، التعذيب النفسي نطاقه أوسع وأكثر إرهاقا.
احنا أحد الأمور قاعد نتكلم عن الابتلاء أبو سليمان، فكرة أن أنت في سجن ما تعرف نهايته. احنا تونا ذكرنا الكثير من الأمور اللي هي العودة إلى الله سبحانه وتعالى، الصبر على الابتلاء، وكذلك الجلد عند المسلم بسبب استعانته بالقرآن الكريم، هذه الأمور احنا فاهمينها. لكن سبحان الله أبو سليمان، الكثير من الناس ممكن يرد علينا اليوم أن فايز الكندري موجود في السجن لا يعلم نهايته في هذا المكان، فكيف صبر على جلل وعلى ابتلاء ولا يعرف نهايته؟
شوف يعني يجب أن تدرك بأننا في داخل سجن، وهذا السجن موجود في داخل سجن أكبر. يعني حتى لو خرجت من السجن الأصغر أنت خرجت إلى السجن الأكبر، بس مساحته أوسع، بس أنت لازلت في سجن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، هذه الجملة التي قالها الحبيب صلى الله عليه وسلم، يظن بعض البسطاء بأنها قليلي الإيمان أو عديمي الإيمان أيا كان على حسب، يظن أنها نظرة تشاؤمية، ليش الدنيا سجن المؤمن؟ بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول الدنيا سجن المؤمن، بالعكس هذا دافع قوي جدا لك كإنسان تعيش في هذه الحياة الدنيوية، دافع لك بأنك تتخلص وتتجاوز كل المصاعب. أنت تخيل إذا كانت هذه الدنيا المليئة بالهموم والغموم والأحزان والأمراض جنة، مصيبة، صدمة، هذه صدمة العمر. يعني هذا اللي يخلي الناس ينهارون. شو اللي يخليك تنهار أنت؟ اللي يخليك تنهار أنك قاعد تتعامل مع الدنيا على أنها المفروض أنك تكون في جنة. ليش أنا يا رب؟ إيش؟ ليش أنا يا رب؟ أنت حبيبي أنت مو فاهم أنت ليش بالدنيا؟ انت ترى في اختبارات رابعة ثانوي، ليش يحرموني من مشاهدة المباراة او الفيلم او المسلسل ايا كان او الطلعة الفلانية؟ ليش يحرموني من اني اروح مع ربعي؟ ايش قاعد تقول انت؟ انت في اختبارات، احنا ايامنا رابعة ثانوي، في اختبارات 12 المرحلة الاخيرة، انت في اختبار، لابد انك انت تتعامل مع هذه الدنيا على انها اختبار. هذه مو لا مو ليست هي دارك، هذه الدار دار ممر وليست دار مقر. اذا انت اعتبرت هذا المعنى انت راح تنجح، هذه خطوة لتجاوز كل المصاعب وال دارك الحقيقية كما يقول عيسى عليه الصلاة والسلام، مملكة المؤمن ليست في هذه الدار، مملكة المؤمن ليست في هذه الدار، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم بلفظ أجمل: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. يعني إذا كانت الدنيا هذه بما فيها هي مجرد سجن، فكيف بجنة الله التي وعدها الله للمتقين؟
هذه يمكن أمور بسيطة بعضها مثل الثانوي أنت قاعد تقول أبو سليمان، الحين في ناس يقولون بس أنا امتلكني اليأس والمعطيات اللي أمامي الحياتية حتى لو كانت حياتية كبيرة، ابتلاء من فقد أحباب، ابتلاء مثلا البعد عن الدين، وهذا ابتلاء عظيم، هذه الابتلاءات موجودة عندي والآن اليأس امتلكني. وهذا هم من أنا كجملة من المشاهد ممكن بسليمان ودي أقارنها فيك، ما يتك لحظات من اليأس في السجن إن أنت ما راح تخرج من هذا المكان، راح يكون هو المكان الأبدي بالنسبة لك. هني إذا وصلت لي هذا اليأس كيف تواجه إلى هذه المرحلة؟
بفضل الله أنا ما وصلني هذا، بفضل الله وحده لا شريك له. وحتى لو يعني أنا حتى كنت أقول للشباب لو أننا متنا في هذا المكان ما المشكلة؟ يعني إيش يعني أنا افترض أني أنا طلعت ورجعت حق أمي وأبوي وأهلي وأحبابي، إنزين وبعدين؟ بعدين عطنا من الآخر، كم ستبقى معهم؟ راح تموت وراح يموتون، لن يبقى أحد في هذه الدار. يعني تحط في بالك أن بعد 100 سنة فقط لن يبقى أحد في هذا الكوكب، سيكون هناك جيل جديد إلا الأفراد القلائل اللي تجاوزوا 100 وعندهم هموم وغموم يتمنون اليوم الموت اليوم قبل بكرة. يعني ليش شوف الإسلام، ليش أنا دائما أقول يا أحبابي ويا أخواني ويا أخواتي ويا أبنائي ويا بناتي، من أراد أن يحيا الحياة السعيدة فليجعل حياته لله سبحانه وتعالى. أقسم بالله الحياة مع الله لا يوجد أجمل منها، أنا دائما أكرر هذه، أقولها عن قناعة وعن تجربة، الحياة مع الله حياة جميلة جدا 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 جدا. ظاهرها أحيانا أنت تظن أن تكاليف، لا، هذه تكاليف لتحقيق السعادة، هذه تكاليف لتجعلك قويا في مواجهة كل بلاء يمر عليك في الدنيا، هذه التكاليف في بناء مملكتك الحقيقية في جنة الخلد سبحانه وتعالى. لذلك الحياة مع الله لا يوجد أجمل منها
سبحانه. حتى بعض الناس مسلمان أنت الحين اللي معك في المعتقل ممكن يمتلك إيمان قوي جدا، وهذه هم نقارنها في المعتقلين أو في السجناء وكذلك في الناس العامة اليوم ممكن نربط فيها، يقول لك أنا عندي إيمان قوي الحمد لله يا رب، لكن هل ممكن أوصل لمرحلة أفقد عقلي بسبب الأمور اللي تحصل عندي في السجن؟
ممكن
من تعذيب،
ممكن ممكن فقدان العقل لا يعني ضعف الإيمان. شوف فقدان العقل قد يكون بسبب التأثر النفسي والضعف النفسي، هني ضعف إيمان، لكن أحيانا يكون فقد العقل بسبب بلاء شديد أثر في الجهاز العصبي. يعني واحد مثلا بسبب ظروف معينة وتعذيب مثلا شلت يده، هل هذا الشلل دليل ضعف إيمان؟ نقول له كيف الآن أصبحت مع البلاء يدك مشلولة؟ مو ضعف إيمان، صح ولا لا؟ كذلك خلل في الجهاز العصبي، هذا مو ضعف إيمان، ضربك في رأسك صرت مجنون، أو حرمك من النوم وهذه حدثت في غوانتانامو، وأخ حرم من النوم 9 أيام وبعدين تركوه لأن خافوا يجن. أنا حرموني أقصى شيء حرموني 5 أيام من النوم ممنوع، ثلاث أيام ممنوع النوم، آخر يومين ممنوع مو بس النوم، النوم والجلوس. يعني كنت واقف يومين، وكنت أحيانا شوي ويغمى علي يعني، وكان في شبك أسلاك شائكة يعني، حتى مرة كاد وجهي أن يضرب، كنت أن أسقط عليه يعني. لكن في أخ 9 أيام، وبعد 9 أيام تركوه علشان ينام، ما قدر ينام، خلاص الجهاز العصبي تأقلم، أنه مو تأقلم أنه شيء جيد، لا شيء خطير، لأنه راح تفقد عقلك. اليوم 11 ودوه غوانتانامو، كان وقته في بقرام، أخ سعودي ودوه في بقرام، في أخذوه عفوا مو غوانتانامو، أخذوه من بقرام إلى قندهار، وسووا له حفلة محترمة، الأخ عطوه حفلة يعني أكرموه بالضرب، طبعا ما يابوا له كيكة ولا قاتوه ولا، فضربوه ضرب ونام. طبعا أغمي عليه من الضرب، بس كانت خيرة له إنه نام يعني. فالقصد لو افترضنا أنه استمر هذا ممكن يفقد عقله. في النهاية، في النهاية أنت في اختبار يعني، أنت في اختبار، وهذا الاختبار باقي فترة بسيطة جدا جدا جدا. حتى اللي يفقد عقله ترى ما راح يحس بشيء يعني، أنت مثل اللي مغمى عليه، عيش حياتك فترة طويلة، كل لحظة تمر عليك وأنت فاقد عقلك الله سبحانه وتعالى راح يعوضك عنها في جنة الله سبحانه وتعالى. في النهاية نسأل الله العفو والعافية، لكن الحياة مع الله تجعلك تتجاوز كل المصاعب هذه لأفراد قلة جدا في التاريخ البشري يعني، لا نجعلها هي يعني عممها على الناس ونخلي الناس يعيشون في رعب والكذا يعني، حتى في مشاكلهم الخاصة الحياة مع الله جميلة جدا، هي اللي تخليك تتجاوز كل المصاعب والمشاكل.
الحين انت قلت لي بعض المشاهد فاجأتني فيها اللي هي عدم النوم لأيام طويلة، فأنا ودي أسأل صدق بسليمان، شنو أصعب يعني لحظة أو موقف أنت مريت فيه خلال هذه الرحلة الطويلة اللي امتدت لأربعة سنة؟
والله أصعب اللحظات لما تشوف أخ يضرب ما تملك تسوي له شيء، مؤلمة جدا والله. يعني أنا يعني مرة يعني ما ملكت نفسي يعني، بكيت صراحة شفت أخ يضرب أمامي، هذه مؤلمة جدا، تخليك تعيش مأساة يعني، مو ألم بدني هذا، هذا ألم نفسي، والألم النفسي قلت لك ألم يعني مؤلم يعني متعب متعب، لكن لابد أنك أنت تتجاوزها، لابد حتى تحافظ على نفسك يعني. أحيانا شوف فرق حتى باللغة الإنجليزية يسمونه يعني، في هناك فرق بين الامباثي والسيمباثي، فرق بين التعاطف والتقمص العاطفي. أحيانا أنت تحتاج أنك تتخلص من تقمصك العاطفي وتعيش التعاطف للحفاظ على ما تبقى من عقلك ونفسيتك، وهذه ظروف السجن معاي أنت. الحياة مع الله من غير الدخول في هذه التفاصيل، الحياة مع الله تريحك، حتى لو أنت ما تعرف شو اللي قاعد يصير بجسمك وش اللي قاعد يصير بنفسيتك، أنت ما تدري، بس أنت عشت مع الله. فأنا أريحك أقول لك عيش مع الله بغض النظر عن هذه التفاصيل، لما تعيش مع الله وتسلم نفسك له، وأن أنت يا رب يا رب أنا باقي في هالدار فترة بسيطة، يا رب أبي الحياة معك، يا رب ثبتني في هذه الفترة القصيرة اللي أنا راح أعيشها، وعيش مع الله. هل معناه أنك أنت راح تكون ملاك ما راح تعصي؟ لا، أنت عاصي مهما تفعل مهما تحاول، بس إذا تعثرت مرة أخرى توب وعد إلى الله سبحانه وتعالى، بابه مفتوح، بابه مفتوح.
الحين بما أنه قاعد تكلم على الروتين اللي أنت مريت في السجن، الحياة اللي أنت ما تمتلكها غيرك يمتلكها، والصعوبات اللي تمر عليك بشكل يومي، هذه أكيد غرست فيك فكرة الصبر ومعناها الحقيقي اللي ممكن إحنا نجهله، ناس ما مرينا بهذه التجربة. فالحين نبي نعكس هذه القيمة وهذه الفكرة ونفهمها على المستوى الشخصي اليوم. بس لما أنت طلعت من السجن وشفت الحياة العادية، وأكيد عندك المقارنة الحقيقية فيما بينهم، وفهمت فكرة الصبر بشكلها الواقعي، شلون نعكس قيمة الصبر اليوم على حياتنا العادية، العمل، العلاقات وغيرها من الأمور اللي احنا قاعد نضخمها ونكبرها بشكل مبالغ فيه؟
يا سلام عليك. احنا ليش نعيش هموم وغموم في حياتنا تأثر على نفسيتنا وتأثر حتى على أبداننا ترى. يعني أحيانا الأحزان تؤثر حتى على البدن، تسبب أمراض في البدن. ما السبب في ذلك؟ قلت لك السبب في ذلك هو البعد عن الله والتعلق والتشبث بالمعاني الدنيوية. هذه هي المتعبة. لما تتخلص وتتخفف، أنا باقي فترة قصيرة، أبيك تعيش هذا المعنى. أبيك تعيش معنى أنك في اختبار، تعيش معنى أنك أنت ضعيف وعاجز لكنك قوي بالله ليس بنفسك. معي؟ يعني في التنمية البشرية أو ما يسمى بالتنمية البشرية وتنمية الذات، يقول لك دائما قل لنفسك، خاطب نفسك، أنا قوي أنا قوي أنا قوي. لا، الإسلام ما يقول لك قل أنا قوي، فالسو هذا، لأنك أنت راح تواجه مصاعب هي أقوى منك، أنت مو قوي، مو أقوى منها. شوف إخواننا في غزة، دبابات، طائرات، شنو أنا قوي؟ أنا قوي تستهبل. لكن المسلم يقول أنا ضعيف لكني قوي بالله، من أقوى من الله؟ إذن أنت تعلقت بالقوة المطلقة، فأنت بهذه الطريقة ستتجاوز كل أنت. يعني حتى الحبيب صلى الله عليه وسلم لما علمنا أن أول ما نطلع من بيتنا ماذا يقول؟ تقول في حديث عائشة في سن أبي داود رحمة الله عليه ورضي الله عنها، حين يخرج من بيته كلما خرج من بيته نظر إلى السماء، رفع طرفه إلى السماء وقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. أنت قاعد تستحضر صراع الآن، أول ما تطلع من بيتك شد حيلك يا فلان، ترى في مشاكل. أنت لما تستحضر هذه أنت ما قاعد، أنت ممكن لست إنسانا سوداوي النظرة للحياة، لا، لكن أنت واقع النظرة للحياة. لما أنت تغفل لا الدنيا وردية في مشاكل، راح تنصدم. ليش الصدمة؟ الصدمة لأنك أنت توقعت أن الحياة وردية حالمة جميلة، الحياة ليست جميلة، ليست كذلك. أبيك تستحضر هذا المعنى، لأن هذا المعنى قاعد يساعدك أن ترى في مشاكل بالخارج، شد حزامك. نفس المصارع اللي يدخل في الحلبة، اللي يدخل في الحلبة ويتهاون مع خصمه سيغلب ويهزم، لأن خصمه راح يجد نقاط ضعف، صح ولا لا؟ لكن أول ما يدخل الميدان ويدخل حلبة وهم ركز حذر، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، ممكن يكون ضل مني، ممكن من غيري، أو أزل أو أزل، ممكن مني أو من غيري، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، سواء كان منك ولا من غيرك. أنت الآن محتاط ولجأت إلى القوة العظمى، فأنت بهذه الطريقة خلاص أنت مستحضر هذا المعنى، مستحضر فناء الدنيا، مستحضر أن الدنيا لا بتكون مشاكل لأنها دار اختبار وابتلاء، ومستحضر معنى مهم جدا وهو أن الله يبتليك، بلاء الله لك ليس لأنه يبغضك لكن ليطهرك. تخيل شخص بالشارع جاك وقال لك كلمة شديدة وضربك بوكس على صدرك أو بطنك، راح تتألم جدا منها، ألمك النفسي أكثر من البدني، صح ولا لا؟ ممكن تظل طول حياتك ما راح تنسى هذا الشخص، وكل ما تتذكر هذا الموقف تتحطم من الداخل وتسبب لك أمراض أحيانا. افترض أنك أنت متدرب في نادي ومدربك الرياضي قاعد يدربك، شد حالك يا فلان كذا، وقال لك كلمة قاسية وضربك بوكس على بطنك، هل راح تتألم منها كما تألمت من الموقف الأول؟ شو اللي تغير؟ الضربة هي نفس الضربة، الألم درجة الألم نفسها درجة الألم، لكن اللي الفارق هو تصورك أنت، صحيح تصورك. وأنا أنصح أبنائي وبناتي جميعا لقراءة فصل في كتابي، الكتاب موجود على يعني موجود في يعني مجاني في السوشيال ميديا، تقدر تدخل PDF، فصل اسمه ثلاثية الصمود، هذا فصل مهم جدا يتعلق بهذا الموضوع.
على طارق الصمود كذلك، احنا ودنا نستحضر صمود أهل غزة اليوم. ودي أبو سليمان ننقل رسالة لناس قاعد يعانون من أحداث هذه الأمة. طبعا أهل غزة قاعد يعانون، وسبحان الله في مقارنات قاعد تظهر لنا في الساحة اليوم أنهم الأقوياء وإحنا الضعفاء المسلمين اللي يشاهدون هذه الأحداث. شنو رسالتك حق الناس اللي قاعد تشاهد هذه الأحداث؟ احنا منقسمين بصراحة ابو سليمان تجاه هذا الحدث، في ناس حاسة بانهزامية تامة بعد ما حصلت هذه الأحداث.
شوف انا اكون صريح معك، يمكن هذه اول مرة انا اقولها، يعني الأحداث سببت لي امراض، انا شخصيا سببت لي امراض بدنية، يعني اثرت حتى على جسدي، فحاولت اني اعمل نوع توازن، لان في النهاية مرضي ما راح ينفع أهل غزة بشيء. فعلا مشاهدة هذه الأحداث يجب أن تكون حذر معها، لا تتخلى عن المشاهدة، لكن يجب أن تكون حذر في المشاهدة، يجب أن تبقي جذوة الإيمان في قلبك وعدم اليأس. يعني بعض إخواننا المشاهير في السوشيال ميديا نيته طيبة، هو يريد يستحث النفوس ويرفع الهمم لنصرة إخواننا في غزة، لكن يغلب جانب اللوم والتحبيط واليأس، وهذه الأمة كذا، هو يريد أن يستفزها. أنت حقيقة أنت تقتلها بذلك، احذر، أنت تقتلها بذلك. معظم الناس مكبلون، وأنت تزيد على ذلك بأن تجعلهم يشعرون بأنهم ضعفاء ولا خير فيكم ولا كذا. لا، بإذن الله الوضع سيتغير، أقسم برب العزة الوضع سيتغير، الوضع سيتغير، هذا الوضع لن يبقى. اقرأوا التاريخ، اقرأوا القرآن، اقرأوا سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم أو سيرته، اقرأوا سير الأنبياء والصالحين. هذه اللحظات لحظات ليست باقية في التاريخ البشري. دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة، هذه كلمة حق. الفترة اللي احنا نعيشها هذه فيها فترة مؤلمة جدا جدا، لما تشوف اخوانك واحبابك يقتلون وانت عاجز عن نصرتهم. انا انصح اخواني، نعم نسلط الضوء على مآسي اخواننا هناك، وفي نفس الوقت نرفع الهمم ونرفع المعنويات. لو تلاحظ ان هناك بعض الحسابات الصهيونية في السوشيال ميديا دائما يقول وينكم يا عرب، صهيوني، يعني ايش هو يريد ان يستحث العرب لقتاله؟ لا، لانه هو يدرك ان هذا الخطاب الذي عن جهل بعض مشاهير السوشيال ميديا يروج له نفس الخطاب، يعني تشيل هذا الصهيوني تحط اخ عربي حسن النية وحريص على اخواننا في غزة وفي قضايا الامة، لكن طريقة عرضه مشابهة لعرض هذا الصهيوني. وينكم يا عرب، وينكم يا عرب؟ يا حبيبي الناس مكبلة، وهناك أناس، في هناك خونة، وفي هناك مكبلون، الغالب مكبل. هناك أمور نستطيع أن نفعلها، نسلط الضوء على قضية غزة، وفي نفس الوقت نعيد الأمة إلى الله، عودة يعني ما الذي يجعل هذه الأمة تجبن عن ردة الفعل؟ ما الذي يجعل هذه الأمة تتخاذل بل وتخون لأنها قدمت الفاني على الباقي؟ أحبت الدنيا وآثرتها على الآخرة. طيب كيف نغير هذه المعادلة؟ بعودة الأمة إلى الله سبحانه وتعالى، والطريق واضح.
الله يعطيك العافية أبو سليمان. أنا والله ودي حاب أختم بسؤال طرع على البال، فكرة التغيير في الحياة. أنت سجنك امتد لي 14 سنة، تحدثنا فيها عن الثبات النفسي للإنسان، لكن أكيد بعد السجن، بعد مغادرة السجن، سمعنا تجارب كثيرة، نظرة الإنسان اختلفت للحياة، نظرته اختلفت للأشخاص اللي حوله، وكذلك للعالم أجمع. أنت بعد ما خرجت من السجن شلون تعايشت مع العالم اللي احنا نمر فيه اليوم، من أحداث، من أفراد، من دول، وكذلك أنت كفطرة إنسانية سليمة من إنسان مسلم، شنو اختلفت عليك الأمور بعد خروجك من السجن؟
دخلت إنسان وخرجت إنسان آخر. دخلت إنسان وخرجت من الأسر إنسانا آخر. أول أيام الخروج كانت كصعوبة أول أيام الدخول، يعني لحظة محاولة إعادة التوازن. يعني الخروج كان فعلا حدث بالنسبة لي كبير، مع أني كنت واثق من الفرج، سبحان الله كنت موقن بالفرج، لكن لما خرجت لا الوضع قبل الخروج بشوية يعني كان الوضع لا بدأ تهتز، مو يعني واثق بالخروج بس كيف سأواجه هذا الفرج، ماذا سيكون بعد الفرج، يعني هذه تساؤلات مربكة. فكانت أول أيام إعادة توازن، بس كانت العاطفة عندي تجاه الناس كانت غير عادية والله العظيم. يعني لما رجعت وكنت أشوف، طبعا كنت في المستشفى العسكري، فكنت أمشي وأشوف ماخذيني بالويل تشير، كانوا يودوني على الطبيب، فكنت أشوف الرجال والنساء، الأم تحمل طفلتها، يا الله والله ودي أسلم على الكل، يعني ما بيهم يعرفوني، أبي حب. ليش؟ لأني أنا كنت في 14 سنة مع مجرمين، مع قتلة، مع يعني أنا أقصد الجنود الأمريكان القتلة الظلمة غالبهم يعني. فتخيل رجعت وإخوانك اللي معاك مسلمين معاك صح، بس كلنا تحت الأيمنة. فلما رجعت وشفت الناس، شفت المسلمين، يا الله. فإحنا شوف سبحان الله، أنت ما تعرف عظمة الفضل اللي أنت فيه والنعمة اللي أنت فيها إلا ما تحرمها وتفقدها. فوجود هؤلاء المسلمين ورأيت الحجاب، أنت متخيل حتى مرات الحجاب يعني مشي حالك، بس والله العظيم نعمة عظيمة جدا جدا جدا. أنا جاي من بؤرة الفساد، من فم الشيطان، أشوف الناس والحجاب، ما أجمل العفة، ما أجمل، حتى أسأل الله أن يهدي يوم يصلحهم، فما بالك لو أصلحنا من حالنا. يعني الله المستعان، مشاعر كثيرة والله ما أدري إيش أقول.
الله يعطيك العافية أبو سليمان،
وياك
شكرا لك على قبول الدعوة وقلت روايتك. إحنا كنا ودنا نعرف رواية فايز الكندري من الداخل، وكذلك نتحدث فيها عن الثبات النفسي عشان نستلهم منها، وتكون في روايات كثيرة لأناس يستمرون في حياتهم ويقدمون لأمتهم الإسلامية. فالله يعطيك العافية
حبيبي، الله يحفظك يا رب، جزاك الله خير.
وياك.